بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من بلقاس من الأخ عبد الرحمن، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته
شيخنا المبارك.
هلا عبد الرحمن، بارك الله فيك عبد الرحمن.
الله يبارك في عمرك ويرفع قدرك يا شيخنا.
آمين.
فضلك يا شيخنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أريد حال مصطفى العدوي من الناحية الحديثية، لأن كثير من الشباب اليوم شيخنا للأسف يعني ربما أقول أسقطوا علم العلامة الألباني كله سواء فقه أو عقيدة أو حديث بسبب تجرؤ مصطفى العدوي عليه في مواضع كثيرة جدا من اجتهاداته.
الحمد لله رب العالمين. أما عن حال مصطفى العدوي من الجهة الحديثية، فأنا لم أطلع على كثير من كتاباته وأحواله، لكن فيما اطلعنا عليه، أولا هذا الرجل لا يربي في مدرسته الحديثية على ما رب عليه علماء الحديث وعلماء الأمة، فأولا يربط الطالب أول ما يذهب إليه بكتابه الذي هو عبارة عن سين وجيم في المصطلح، وهذه سقطة منه حينما لا يربط الطلاب بكتب العلماء في الفن، فإن وظيفة أي شيخ أو أي عالم في أي علم من العلوم أن يربط الطلاب بكتب أهل الفن وكتب أهل التخصص وكتب أهل العلم، لكن لا يبدأ الإنسان بكتاب سين وجيم وكذا من اختيارات الشيخ. الشيخ قد يوافق على اختياراته أو قد لا يوافق، لكن أول ما يطلب الإنسان الدرس والعلم يطلب على فقه شيخه، فإن ذلك يؤدي إلى عدم الارتباط بكتب العلماء والارتباط بأقوال الشيخ التي قد يكون مخطئا في بعضها. فأول شيء هذا الرجل يدرس هذا الأمر، يربط الطالب بهذا الكتاب من سين وجيم وبعض الكتب التي يصنفها هو. الأمر الثاني أن هذا الرجل أيضا ينقل طلاب بعد الاختبار في مثل هذه الكتب التي صنفها لمن يأتي إلى مدرسته ولم يربطهم بكتب أهل العلم وأهل الفن الذي هو معلم بارز جدا عند أهل العلم. نحن إذا أردنا أن ندرس أي علم من العلوم الحديث أو الفقه أو العقيدة أو كذا، ربطنا الأمة بكتب العلماء بأهل الفن المتخصصين، حتى إذا سئل الطالب كلام من هذا يقول هذا كلام ابن حجر، هذا كلام ابن الصلاح، هذا كلام النووي، هذا يعني من المتأخرين، هذا كلام أبي حاتم، هذا كلام أبي زرعة، هذا كلام أحمد، هذا كلام ابن معين، هذا كلام للمديني، هذا من المتقدمين. يربط الناس بهذه الكتب. فهل يا ترى يشرح عند مصطفى العدوي هذه الكتب؟ شرح هذه الكتب، شرح مقدمة ابن الصلاح مثلا، شرح التنكيت عليها للحافظ ابن حجر وللعراقي ولمغلطاي ولكذا، هل شرح هذه الكتب؟ هل شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى؟ هل بدأ مع الطلاب بالنخبة أو بالمتون الصغيرة كالنخبة أو بالبعث الحثيث أو غير ذلك من هذه الكتب؟ إنما يبدأ الطلاب أول ما يبدأون بكتابه سين وجيم. هذه أول مسألة تدل على عدم حبكي لهذا الأمر. الأمر الثاني كما قلنا بعدها هذه الدراسة بمدة أسبوع أسبوعين حسب تفوق الطالب في حفظ هذا الكتاب أو الاختبار فيه والنجاح، ينقل بعد ذلك ليأخذ دورة في التخريج مباشرة قبل هضم مسائل هذا العلم هضما نظريا، لأن كيف أنا أنتقل إلى ما يسمى بعلم العلل والتخريج وغير ذلك وأنا لم أضبط قواعد العلم نفسه؟ من جهة قواعد العلم لابد أن يستوي العلم النظري عندي وأن يستوي قواعد هذا العلم وأن أتعرف على كتب هذا العلم أولا، هذا أولا قبل أن ننتقل إلى ما يسمى بعلم العلل وعلم التخريج الذي هو علم الخاصة في هذا الباب. فكيف أنتقل بعد أشهر إلى هذا العلم؟ عن طريق من؟ عن طريق طالب من الطلاب ينقله ويربطه بطالب. يبقى الأول ربط بنفسه بكتاب السين وجيم، بعد ذلك نقل إلى أن يرتبط بطالب، طالب بعد ذلك يدرسه هذا الأمر حتى ولو كان طالبا متقدما. الطالب رحل إليك ليتعلم علم الحديث، أنت المفترض شيخ الحديث، كيف تربطه بطالب؟ إذن هذه بداية بكتاب شيخ وبداية بتعلم من طالب. بعد ذلك وهذا العلم من أخص ما يكون، ويفرح الطالب إذا عرف بعض الأمور في التخريج وكذا وقبل أن يستوي عوده. ولهذا لا يمكن أن يكون بنيان هذا الطالب بنيانا قويا قط. أين علم العلل؟ أيضا له طريقة أيضا، أنا لا أتعلمها من طالب، أنا أتعلمه بقواعدها أيضا، بقواعدها وقواعد العلماء في باب العلل في من كتبه والتمرن على كتب أهل الفن أيضا. يبقى من جهة القواعد النظرية التمرن على كتب أهل الفن والتعلم منها، من جهة العلل التمرن على كتب أهل الفن ومعرفة القواعد في ذلك ومعرفة مصطلحات أهل العلم في هذا في العلل، فللعلماء اصطلاحاتهم الخاصة في هذا الباب، فلا بد أيضا أن أكون متقنا لهذا. لكن لو سألنا عن هذا الباب إلا مثلا درسا قد يضع في مكتبته حول العلل أو شيء بعد ذلك، لكن أين البنيان القوي الذي نربط فيه الطلاب بكتب أهل الفن وعلماء الفن؟ الأمر الثالث بعد ذلك يبدأ يطالب الطلاب بالنتاج، يلا أنتج. بعد كم شهر يبدأ الطالب يصنف ويبدأ الطالب يضع رأسه بين العلماء في هذا الباب ويتعلم بالتصنيف، يتعلم بالتصنيف، فيكون التصنيف تعليما له في هذا الباب، وهذا بهذا يتبوأ مقعدا ليس مؤهلا فيه. بعد سنة أخرج واحدا يتكلم في هذا الفن ويتكلم في هذا الشأن وغير ذلك ولم يستوعده، ولهذا يصاب بالعجب ويكون متشبعا بما لم يعطى. فإذا هذا الأمر أمر عجيب في تنشئة الطلاب بهذه الطريقة. ولهذا نجد الطالب القوي هو الطالب الذي ماذا؟ الذي تعلم هو بنفسه وبحث، وإلا أن هذا الرجل علمهم هذا العلم قاعدة قاعدة وعلمهم كتابا كتابا لم يكن، وإنما يرجع هذا إلى جهد من؟ إلى جهد الطالب وغير ذلك، فتنشأ مدرسة مليئة بالتشبع بما لم يعطى. هذا من الجهة الحديثية من جهة تربية الطالب والارتباط بكتب أهل العلم وبقضايا علم الحديث. الأمر الرابع أن هذا الرجل لم يتصور شجرة علم الحديث فضلا أن يدرسه. إن علم الحديث علم متشعب رواية ودراية، بل هو فنون، فهذا الرجل لم يتصور شجرة هذا العلم، ولهذا تبقى المدرسة ضعيفة في بنيانها، ناقصة في لملمة أطرافها. فإن هذا العلم له كتبه، كتبه قد صنفت ككتب حديث رواية، صنفت على طريقة ما، فعندنا الصحاح وعندنا السنن وعندنا المسانيد وعندنا الجوامع وعندنا الموطئات وعندنا المستدركات وعندنا المستخرجات وعندنا الأجزاء، فلا بد أن يتدرب الطالب ويدرس له من كل فن من هذه الفنون بعض كتبه حتى يعرف الطالب ما معنى الصحيح، ما معنى كتاب سنن، ما معنى كتاب مسند، ما معنى كتاب، ما معنى موطأ، ما معنى جزء، ما معنى إلى آخره، حتى يتدرب على الشجرة فيما يتعلق بالرواية. فيما يتعلق بكتب الحديث ينبغي أيضا أن يتصور شجرة هذا العلم في التفريق بين النظري وبين العملي في هذا الباب، وأن يتدرج مع الطلاب من الأدنى إلى الأعلى. كل هذا في الحقيقة المدرسة خاوية، مدرسة ليس لها أصول وإنما تعتمد على جهد طلاب، إنما من الشيخ ليست مدرسة لها أصول. هذا باب. الباب الثاني أن هذا الرجل من جهة الحديث كما قلنا هذا طريقة تدريسي وطريقة عمل في الحديث، من جهة انتقاده لبعض أهل العلم في هذا العلم انتقاد في الحقيقة هش، يعني مثلا رأيناه ينتقد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لكون الكتاب فيه أحاديث ضعيفة، طيب انتقد الترمذي لكون جامعه فيه ضعيف، انتقد النسائي، انتقد كل كتاب سوى البخاري ومسلم. إذا كان وضع حديث ضعيف في الكتاب من محل انتقاد فانتقد كل هذه، ولم يفرق بين شرط المصنف وبين مسألة الحديث الصحيح. حينما يضع علماء ويصنف علماء ليس باللازم أن يكون كل ما يذكرنا صحيحا إذا كان هناك تنبيه على الضعيف، أو كان هذا الضعيف مما ينجبر ويصبح حسنا، أو كان مذكورا لبيان عمل بعض العلماء به فيكون قد ذكر مادته وأسندها، ومن أسندك فقد أحالك. لكن يكون هذا الحديث عليه عمل بعض أهل العلم، فيكون المراد تحصيل مادة بها يحصل الاستدلال. كذلك مثلا قد يكون المصنف يريد جمع ما جاء في الباب ككتب الاعتقاد، هو ينتقد أصلا هذا، وبل وتمنى أن يكون هناك كتاب صحيح فقط في الاعتقاد وكذا، ولا يدري أيضا، وبالتالي زهد في كتب الاعتقاد، بل إنه قد يفتح بعض الكتب كبعض كتب الاعتقاد فيقول فيها أحاديث ضعيفة، فيها أحاديث ضعيفة، ولا ينبه على شرط ماذا المصنف، لأن مراد المصنف من هذا جمع ما ورد في الباب من آثار، ولا يقصد أن يضع الصحيح فقط لتعلم أنت كل ما جاء في هذا الباب، ثم إنهم ذكروا ذلك بالأسانيد، ومن أسندك فقد أحالك. كذلك أيضا مما كان يعلمه أهل العلم المتخصصون في هذا الباب أنهم كانوا يعلمون أيضا كما أنهم يكتبون الصحيح يكتبون الضعيف لتعلم الأمة الصحيح والضعيف، فإن علم الضعيف أيضا من العلوم. نعم نحن نرى أنه لا يجوز الاستدلال بحديث ضعيف في أي باب من الأبواب أبدا، بل ولا نرى مسألة فضائل الأعمال أن تعتمد على حديث ضعيف، لا نرى هذا، بل نرى أن الحديث الصحيح هو المعتمد. لكن أنا أتكلم عن نقطة خاصة، ويتنبيه الشيخ الذي يدرس الحديث ينبه الطلاب على أن وجود هذه الأحاديث في هذه الكتب لا يقلل من قيمتها، ولأنها ليست أصل الاستدلال. ما وجدنا علماء الأمة الفحول يضعون هذه الأحاديث وتكون أصلا في الاستدلال. أي عقيدة بنيت على حديث ضعيف؟ كل أصول عقيدة مبناها على النصوص الصحيحة من السنة وعلى كتاب الله عز وجل وعلى إجماعات أهل العلم. إذا وجد حديث ضعيف فيكون هذا من باب ماذا؟ ذكر ما جاء في الباب، ذكر ما جاء في الباب. كذلك في كتب الحديث المصنفة كالترمذي وبداود وابن ماجة والنسائي وكذا، قد يوجد الحديث الضعيف أيضا من أجل أنه يذكر ما جاء في الباب، وقد ينبي وقد يترك التنبيه وقد يبين العلة وقد يترك هذا، وقد وضع الأحاديث مسندة ليأتي بعد ذلك الناظر في هذه الأحاديث لينتقي هذا أو ذاك. لكن لا ينتقد كتاب بأن فيه أحاديث ضعيفة. هل رأينا من ينتقد من العلماء المتبحرين المتخصصين، رأينا من ينتقد أبا داود أو الترمذي أو النسائي ما عدا الصحيحين يعني، رأينا من ينتقد صحيح ابن خزيمة وابن حبان مع أن فيهما الضعيف، رأينا من ينتقد هذا لأن الكتاب فيه أحاديث ضعيفة؟ لا، لأنهم يعلمون أن هؤلاء العلماء فحول، ولو أرادوا الصحيح فقط لدونوه، ولكن هذا لأغراض وغايات لابد أن يتم التنبيه ماذا؟ أن يتم التنبيه عليها. رأينا أيضا هذا الرجل من انحرافه في الباب الحديثي أنه يترك التنبيه على الخلل العقدي ويكتفي بالتنبيه على الأمر الحديثي. فنراه مثلا يسأل عن بعض أهل البدع مثل كشك أو مصطفى محمود أو غير ذلك من هؤلاء، فإذا به يمرر ويبين فضائلهم، كشك إنما نطق بالحق في زمان ما كان أحد ينطق فيه بكذا، مصطفى محمود له كلام عظيم جدا في تعظيم الرب والربوبية وما أدري إيه وبيان ما عظمة الخلق، لكن كانوا يستدلون بأحاديث ضعيفة. وأين التنبيه على السنة؟ وأين التنبيه على المنهج؟ فإن أئمة الحديث إنما صاروا أئمة في الأمة بسبب السنة التي كانوا عليها، فلماذا تركز على أن هذا عنده ضعيفة، هذا عنده أحاديث ضعيفة أو يستدل بأحاديث ضعيفة، وتترك التنبيه على الخلل العقدي لتبين وكأن الأصل الأصيل الذي لا تهاون فيه هو ماذا؟ ألا تذكر حديثا ضعيفا، وأما أن تذكر معنى ضعيفا، وأما أن تذكر معتقدا ضعيفا، فإن هذا لا يعني العدوي، ولا يلتفت إليه، وهذا أيضا بخلاف طريقة أهل العلم من أهل الحديث في هذا الباب، فقد كانوا يجرحون الراوي لكونه مبتدعا، فيقولون هذا كان مرجئا، هذا عند تشيع، هذا عنده إرجاء، هذا عنده كذا وكذا، فكانوا يطعنون في هؤلاء الرواة أيضا بسبب ماذا؟ بسبب ما يكون عندهم من البدع، إنما هذا الرجل قصر طعنه في هذا على هذا الأمر وهذا الباب فقط. ماذا أتكلم وماذا أقول في هذا الباب؟ الباب كثير، لكن مثل ما أتكلم فيه قد لا تفطن أي كثير من الناس، على اعتبار أن كثيرا من الناس بمن يدرس العلوم لا يلتفت إلى أصل التدريس في هذه العلوم، من ربط الطلاب بكتب أهل الفن وبطريقة أهل الفن، بحيث يكون ارتباط الطالب بالأصل الأصيل. أنا درست في الحديث ماذا؟ درست في الجانب النظري ماذا؟ ماذا درست؟ درست سين وجيم للعدوي؟ درست مثلا، بدأت مثلا بالنخبة أو بالبيقنية، ثم النخبة، ثم البعث الحديث، ثم تدريب مثلا الراوي، ثم مقدمة ابن الصلاح والتنكيت عليها، ثم شرح الترمذي لابن الحافظ ابن رجب وكذا، ثم المنظومات كالعراقي والسيوطي، هذه اسمها كتب، كتب معدن، معدن نفيس في هذا الباب، أكون فعلا دارسا لهذا العلم، ثم آتي بعد ذلك لكتب الحديث التي تعتمد على الرواية، يكون عندي دراسة الكتب الستة، دراسة المسانيد، دراسة الموطئات، ما فتح الله علي في هذا الباب، يكون هذه أصول. يبقى عندي كتب، عندي ارتباط بعلماء الفن، عندي طريقة العلماء في التدريس، عندي طريقة العلماء في الجرح والتعديل، عندي طريقة العلماء في نقد المخالفين، كل هذه أمور يعني باختصار، وإلا فالمقام يطول في هذا الباب، والله المستعان.